السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منه وما بطن. ثم أما بعد، فما زال الكتاب كلام موصولا حول شرح كتاب سبل السلام للعلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، ومع الحديث الرابع من أحاديث أبواب الخير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدم، فقال: انفثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضأ لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. عائشة رضي الله عنها تحكي أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها، أم حبيبة بنت جحش كانت زوجة لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، وحمنة بنت جحش رضي الله عنها كانت امرأة لطلحة ابن عبيد الله. إذن بنات جحش ثلاث: زينب أم المؤمنين، وحمنة التي اشتركت في حادثة الإفك، وأم حبيبة رضي الله عنهن. وقيل إنهن كن مستحاضات كلهم. جاءت أم حبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه الدم، يعني الاستحاضة وكثرة خروج الدم، اشتكت من الاستحاضة وكثرة خروج الدم. رسول عليه الصلاة والسلام وهو الرحمة المهداة لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيه جواز استفتاء المرأة في دينها فيما يستحي منه، وأن المرأة لو كان مريضا فلا حرج عليه أن يستفتي في هذا المرض، ولو كان المرض مما يستحي منه. فمسألة الاستحاضة وخروج الدم من المرأة لا يطلع عليه إلا الله ثم زوجها. طيب، فإذا أخبرت بهذا واستفتت في مثل هذا فلا يعد مما يطعن عليها فيه، ولا يعد من خوارم المروءة، لأنها تستفتي في أمر يعطلها عن العبادة أو يشغلها عن العبادة أو تحتاج لأن تتعبد لله، فهل تصلي وتصوم أم تترك الصلاة والصوم. وهنا الأخذ بالقاعدة العظيمة، الأخذ بأخص الضررين. كلامها عن نفسها أنها تستحاض ضرر،
يقع عليها ضرر نفسي أنها تخبر بأنها تنزف دما. طيب، لكن الضرر الأكبر أن تترك الصلاة والصيام وكان واجبا عليها، أو أن تصلي وتصوم ولا يجب عليها، فكان الأخذ بأخف الضررين هو الاستفتاء. كان الأخذ بأخف الضررين هو أن تستفتي عن حالها وأن تبين ما وقع لها وعليها. فأتت لتستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، شكت إليه الدم، كثرت نزول الدم عليه. هذا أمر يستحي منه، لكن لما كان الضرر الأكبر وهو ترك الواجب أو فعل المحرم كان أكبر من الاستفتاء، أتت واستفتت مع ما فيه من الاستحياء. وأما الاستحياء في العلم غير مطلوب، لا يمنع من التعلم، لا ينال العلم مستحل ولا مستكبر. من قائلها؟ مجاهد ابن جبر. أما يحيى بن أبي كثير فهو الذي قال لا ينال العلم براحة الجسد، خرجه مسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه قال، هذا أخرجه في كتاب الصلاة من صحيح مسلم. نعم. أما قائل لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر هو مجاهد ابن جبر رحمة الله تعالى عليه، التابعي الجليل. فهنا الإنسان لا يستحي في طلب العلم ولا يأنف أن يطلب العلم، لأن الكلمة التي تنجيك بين يدي الله لعلك لم تتعلمها إلى الآن، أو لعل الكلمة التي تتعلمها تكون سببا في نجاتك. وقد تظن نفسك تعلم وقد تكون لا تعلم في هذه المسألة بعض الأمور، فهنا إذا احتجت إلى سؤال فلا حرج عليك أن تسأل مهما كان أمر الاستحياء أو أمر يعني أن يكون أمرا داخلا، يعني أمر في داخلة النفس. إنسان مريض مثلا فيما يستحي منه وفيما يستحي من ذكره فلا حرج أن يستفتي أهل العلم. في المقابل يجب على أهل العلم أن يوضحوا للناس دينهم وألا يسربوا ولا يشددوا على من جاء مستفيدا مستفتيا. وفي عصرنا يجب الستر أيضا على الناس، يعني مثلا لو أن إنسانا استفتى عالما وقال وقعت مثلا في محرم، وقعت في كذا، وقعت في كذا، فينصحه ويعظه ويبين له ويستر عليه، لأنها أمانة. طيب، عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، نحن علمنا، فهذا من الفضيحة؟ لا، إنما هو أمر، لأن كل امرأة تحيض، كل امرأة تحيض، فكان الاستحاضة ملحقة بالحيض، فذكرت أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش، فلا حرج في مثل ذلك، لأنها أرادت أن تبين من هي التي اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم دلها على ماذا؟ على عادتها، إما العدد وإما العادة وإما عادة قومها، عادة نسائها، يعني إما إما العلانة اللي هو الدم أسود يعرف يعني له عرض رائحة، وإما العدد تحيض ستة أيام أو سبعة أيام. طيب، وإما يعيدها ويرجع إلى عادتها هي امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أو إلى عادة نساء قومها إذا لم يكن لها هي نفسها عاد.
نعم.
امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك.
الخوارج ضاق عطنهم وتفكيرهم لما حكم علي رضي الله عنه الرجال في الإصلاح بين المسلمين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الفقهيات مرة يعيدها إلى لون الدم، مرة يعيدها إلى عادات هاهين، مرة يعيدها إلى عدد الأيام، مرة يعيدها إلى عادة قومها. وهذا يدلنا على أن قد تكون الإجابة بحسب حال السائل. مثل ماذا؟ أي الإسلام أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ مرة في حديث ابن مسعود قال الصلاة على وقتها، مرة يقول إطعام الطعام إفشاء السلام ونصلي بالليل والنسنية، مرة يقول أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، مرة يقول لما قال أوصني قال لا تغضب، بحسب حالي. فمراعاة حال الناس أمر مهم جدا، بشرط ألا يخالف الكتاب والسنة. هذا من محاسن الفتوى، أن يراعى حال السائل بشرط ألا يخالف الكتاب والسنة. إن كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، هنا الأمر للوجوب أم للإرشاد؟ يرشدها الرسول عليه السلام إن كثي، يعني اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. لو هي مثلا عرفت لون الدم ونسيت عادتها فبلون الدم، فبلون الدم. إذا كان لها عادة معروفة مثلا تحيض 5 أيام 7 أيام، تعرف الموعد الذي تأتيها حيضتها فيه، فهنا تجلس قدر ما كانت تحبسها الحيض. ثم اغتسل. إذا كان هي ستتحيض 6 أيام أو 7 أيام التي عادتها، إذا انتهى هذا الموعد فإنها تغتسل، وهذا واجب. فكانت هي اجتهادا منها. هذا هو السبب الذي ذكرت اسم أم حبيبة، لأن أم حبيبة بنت جحش كانت تغتسل لكل صلاة اجتهادا منها، ليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اغتسلي مطلقا، ما قال لكل صلاة، هي أخذت بالأحوط. وفيه اجتهاد الصحابة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يجتهدون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر إقرارا وإباحة. فمن استطاعت أن تغتسل لكل صلاة فلا حرج، وإلا الفرض الوضوء لكل صلاة. فكانت يعني هي التي تغتسل لكل صلاة. وفي رواية للبخاري، هذا عند مسلم، وفي رواية للبخاري وتوضأ لكل صلاة، أمرها أن تبني على عادتها، أن تبني على عادتها. وهنا أيضا خذ العفو وأمر بالعرف. العرف إذا لم يصادم الكتاب والسنة معمول به في مثل هذا، يعني هي عرفها وعرف قومها إن الحيض له لون، طيب خلاص هذا أمر شرع. عادتها أو عادة نساء قومها هذا عرف خاص بالنساء، إن لها عادة معينة تعمل بها، كل هذا ما لم يخالف الكتاب والسنة. وفي رواية البخاري وتوضأ لكل صلاة، يعني أمرها بالوضوء لكل صلاة. هي كانت تجتهد وتأخذ بالأحوط، وفيه أن الأخذ بالأحوط في العبادة لا ينافي الكتاب والسنة، ما لم يؤدي إلى حرام. يعني هي احتاطت لنفسه، الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا أمرها؟
لماذا أنا راهن؟ لا، بالوضوء. انتهت الحيضة اغتسلي الفرج وتوضئي لكل صلاة. اجتهدت هي في ماذا؟ في الغسل لكل الصلاة. إذا أخذت بالأحوط ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بترك هذا الأحوط، ولم ينكر عليه، ولم يعتبر هذا بدعة، لأن الوضوء إذا كان فرضا فهي جاءت بالوضوء وزيادة. نعم. وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بالحاء المفتوحة حاء بنت جحش، قيل الأصح أن اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب بغيرها، وهي أخت حمنة الذي تقدم حديثها، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، يعني اشتكت إليه كثرت خروج الدم منها، ويعني ماذا أفعل؟ هل أترك الصلاة بالكلية أم هناك إرشاد وتوجيه يا رسول الله؟ فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وفيه يعني مع أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سؤال العالم مباشرة، يعني هي سألت ما أمرت عائشة أن تسأل، ولا سألت عائشة، إنما سألت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أي قبل استمرار جريان الدم، ثم اغتسلي، أي غسل الخروج من عن الحيض. فكانت تغتسل لكل صلاة من غير أمر منه صلى الله عليه وسلم لها بذلك. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضأ لكل صلاة، وهي الرواية لأبي داود وغيره من وجه آخر. أم حبيبة كانت تحت، يعني متزوجة بعبد الرحمن ابن عوف. نلحظ شيئا في التراجم يا أخوان، نلحظ شيئا في التراجم. في لغة السلف ولغة العلماء يقولون كانت مثلا عائشة كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنة كانت تحت طلحة ابن عبيد الله، أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف، لأن القوامة عند المسلمين منذ نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كانت في العرب، لكن دعنا نقول في الإسلام فقط، إلى عصرنا عصر العجائب، أن القوامة كانت ويجب أن تكون للرجال. ولذلك يقول تحت، أي تأتمر بأمره والقوامة له. وليس معنى القوامة الظلم، إنما الرحمة والعدل والتقوى. لكن لا يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، كانت تحت، يعني القوامة للرجل والأمر له والنهي له. وبنات جحش ثلاث: زينب أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، وهي التي كانت تنافس عائشة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهن، وحنة وأم حبيبة، ما شاء الله نساء فاضلات، واحدة أم المؤمنين، والثنتان زوجات لاثنين من العشرة المبشرين، يعني صهر ونعم الصهر، صهر يعني يفوق الدنيا كلها، أعظم من الشمس في رائعة النهار، فرضي الله عنهن. قيل إنهن كن مستحاضات كلهن، وقد ذكر البخاري ما يدل على أن بعض أمهات المؤمنين كانت مستحاضة، فإن صح أن الثلاث مستحاضات فهي زينب. وقد عد العلماء المستحاضات في عصره صلى الله عليه وسلم فبلغن 10 نسوة. والحديث دليل على إرجاع المستحاضة إلى أحد المعرفات، يعني المستحاضة لأنه عرق وركضة من ركضات الشيطان، وعرق انفجر في رحم المرأة فاختلط بدم الحيض ف فأعادها الرسول صلى الله عليه وسلم وأرجعها إلى أحد الأمور التي تعرفها ذلك، إما وهي أيام عادتها، يعني إما أن تكون العادة واحدة لها عاد وتعرف عادته، ولذلك في اللهجة الدارجة تسمى بالعادة الشهرية، يقولون العادة الشهرية التي هي الحيض الذي كتبه الله على بنات حواء. وعرفت أن المعرفات إما العادة التي كانت لها قبل الاستحاضة، إنسان لها إنسانة لها عادة معروفة تعرف عادتها وتعرف أيام حيضتها من بداية ونهاية فهذه ترجع للعادة، أو صفة الدم بكونه أسود يعرف يعني له رائحة، أو يعرف أي تعرفه النساء، أو العادة التي للنساء من الستة الأيام أو السبعة، أو إقبال الحيضة وإبدارها. يعني هناك أشياء تعلن وتعرف المرأة بدم الحيض إذا كانت مستحاضة، أما إذا كانت حائضا فليست في حاجة. وكما قلنا إن أسعد أبواب الفقه هو باب الحيض كواقع، وازداد الأمر في عصرنا نظرا لتغير جسد النساء بسبب أمور. كل هذه قد تقدمت في أحاديث المستحاضة، فبأيها وقع معرفة الحيض والمراد حصول الظن إلى اليقين، مسألة ظنية. وهنا القاعدة العظيمة التي ندندن حولها، المشقة تجلب التيسير. من أين جاءت؟ الناس تعمل بالظن وقد تخطئ، قد تخطئ لا تعرف لون الدم، فأخذت بالستة أيام ولكنها تحسب. إذا ماذا فعلت؟ صلت في يوم لا يجوز لها الصلاة فيه، لا يجوز لها الصلاة فيه، أو أخذت بالسبت وانتهت عند الست. لكن لما كان أمر التحديد يقينا لا يستطع مع نزول الدم، أتت الشريعة بالتيسير بماذا؟ بغلبة الظن، أنها تفعل بماذا؟ بغلبة الظن وليس باليقين، لأنه لا يستطاع اليقين هنا. فإن تيقنت فالحمد لله، وهذا هو الخير، هذا هو الخير. وإن لم تتيقن فيبقى غلبة الظن، غلبة الظن أن دم الحيض وقف وبقي دم للسحر. إذن هنا العمل بغلبة الظن وليس باليقين. فبأيها وقع معرفة الحيض والمراد حصول الظن إلى اليقين عملت به، سواء كانت ذات عادة أو لا كما يفيد إطلاق الأحاديث، بل ليس المراد إلا ما يحصل لها ظن أنه حيض، وإن تعددت الأمارات كان أقوى في حقها. يعني مثلا الأمارات العلامات تعددت، بمعنى لها عادة ولون الدم هو في هذه العادة، وكانت العادة ستة أو سبعة أيام، يعني لها عادة ستة أو سبعة أيام، وكان في هذه العادة لون الدم أسود، فهم؟ هذا يكون أقوى ويقترب من اليقين. ثم متى حصل ظن زوال الحيض وجب عليها الغسل، ثم توضأ لكل صلاة أو تجمع جمعا صوريا بالغسل. نبهنا من قبل على الجمع الصوري بأنه تأخير الظهر إلى نهاية وقته، فإذا انتهت من الصلاة بدأ وقت العصر، يعني تأخير الظهر إلى نهاية وقته، فإذا انتهينا من صلاة الظهر بدأ وقت العصر، أو تأخير المغرب إلى نهاية وقته، فإذا انتهينا من صلاة المغرب بدأ وقت العشاء، نصلي العشاء، هذا اسمه الجمع الصوري. معناها أنك جمعت لكن في الحقيقة صليت في آخر وقت الظهر وفي أول وقت العصر، صليت في آخر وقت المغرب وفي أول وقت العشاء. فهذا العلماء يسمونه بالجمع الصوري، يعني جاء في الصورة جمع لكن في الحقيقة أنك أديت كل صلاة في وقتها، الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. وهل لها أن تجمع الجمع الصور بالوضوء؟ هذا لم يرد به النص في حقها، يعني لم يرد النص في قضية الجمع، لأنها تغتسل غسلا واحدا في الجمع. طب ما الغسل هو وضوء واحد، ما ورد أنه بوضوء، إنما ورد بأنه بغسل تغتسل لصلاتين. وهل لها أن تجمع الجمع الصوري بالوضوء؟ هذا لم يرد به النص في حقها، إلا أنه معلوم جوازه لكل أحد من غيره. وأما هل لها أن تصلي النوافل بوضوء الفريضة؟ فهذا مسكوت عنه أيضا، والعلماء مختلفون في ذلك كله. الأظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء للنافلة، فالأظهر أن وضوءها للصلاة يكون لصلاة الفرض مع نافلته، لأن من النوافل ما هو قبلي وما هو بعدي. من النوافل القبلية ركعة الفجر، هي ستتوضأ لصلاة الفجر، تصلي ركعتي الفجر بنفس الوضوء أم تصلي الصبح فقط؟ فتصلي ركعتي الفجر. إذن الأظهر أن الوضوء للفرض مع نافلته، معنى أن طيب، فهذا مسكوت عنه أيضا، لكن يفهم من النصوص أنه يذكر في الفرض، وأنها تصلي بالوضوء الواحد الفريضة بنافلتها، خاصة إذا كانت النافلة قبلية، مثل ماذا؟ مثل ركعتي الفجر، لأنها قبل الصبح، فما أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء لركعتي الفجر ثم الوضوء لصلاة الصبح، فدل على أن الوضوء يشمل السنة والفرض معا. نعم، واضح الكلام هذا؟ ها، مفهوم يا أخوان؟ الحديث الخامس هو يعني نحن نريد نفهم هذه القضايا. ابحث مثلا زوجة الإنسان منا مثلا عندما تسأله ويكون الأمر ضيقا يجيب. محمول على ايش؟ الوضوء، ما الوضوء لكل صلاة، لكن الافضل لها، يعني هي ان اغتسلت، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وان شئت فاغتسلي لكل صلاة ان استطعت. لكن هنا رحمة الشريعة تأتي، الجو يختلف، لعل أم حبيبة لما كانت تغتسل لكل صلاة، أقول لعل، يعني هذا من باب تعليل فقط، يعني احتمال، لعلها كانت في مرحلة صيف، في وقت صيف، معلوم أن الشتاء يعني الإنسان يتألم من الاغتسال والبرد يكون له أثر، حتى يعني مثلا الاغتسال بالماء الدافئ قد يأتي ببرد بعده، والاغتسال بالماء البارد ما لم يتعود عليه الإنسان يكون مؤذيا. فلعلها مثلا لما كانت مستحاضة كانت في حال صيف فكانت تغتسل، نظرا لأن وقت الصيف الإنسان يعني يستطيع أن يغتسل ولو كان. عموما هو مجرد رأي واحتمال، قبل وإلا يرد. نعم، إيش؟ نعم، لا هذا الأمر أيضا، يعني الأمر أن تغتسل غسلها ثم تتوضأ لكل صلاة، الذي يظهر الوجوب معه تتوضأ لكل صلاة، ثم نحن قلنا هل يجمع الجمع الصوري؟ الذي يظهر أنه إذا جمع الجمع الصوري فلا حرج، نظرا لأنها جمعت، فالجمع يعني كأن الصلاتين تنزل منزلة الحق ببعضهما، فما يحتاج لوضوء آخر. نعم، الجمع الصوري في الاغتسال، لكن هل تجمع جمعا صوريا في بالوضوء؟ ما يعني ما ورد هذا في حقا، ما الذي ورد الاغتسال، لكن هي على طهارة، فيعني من هنا اختلف أهل العلم، لكن الذي يظهر أنها لو جمعت بوضوء واحد فلا حرج، جمعا صوريا. نعم، الحديث الخامس، وعن أم عطية رضي الله عنها، أم عطية الأنصارية، يعني نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، ويقال إنها نسيبة، قالت كنا لنعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، امرأة طهرت من حيضها. القدرة يعني شيء ينزل فيه يعني شيء من نعم يعني أريد أقول وساخة يعني ما يعني لأن تكدير الشيء يعني كأنه اختلاط السواد بغيره يعني كأن سوادا أو مثلا لون بني مع غيره وهكذا. فهنا يعني كانوا لا يعدون هذه القدرة أي كنا لنعد القدرة يعني وهو التكدر يعني الماء عندما يختلط بالتراب ايه التعثر هذا عندما يختلط الماء مثلا بالطين فهذا التكدر. فنفس المسألة ما ينزل من المرأة طيب الصفرة هو لون الأصفر يعني شيء ثائن. القدرة يعني شيء كأنه بني أو ما أشبهه. فيتقول بعد التطهر قد ينزل من النساء أشياء وقلنا الحيض هذا أمر عجيب. قد ينزل مثلا صفرة أو قدرة الذي والماء الذي ينزل متسخا ماء متسخ ينزل بني أو ما أشبهه. قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. كلمة كنا نفعل كذا وكنا نقول كذا إذا نسبت إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحمل على أنها من السنة. فأم عطية رضي الله عنها تقول كنا أي كان النساء. الحديث رواه البخاري وأبو داود واللفظ له كنا أي معشر النساء نساء الصحابة لا يعد عندهن بعد أن تطهر من الدم وتغتسل لو نزل منها شيء من الصفرة أو القدرة هذا لا يعد من الحيض. خلاص انتهى الحيض واغتسلت نزل بعض الماء الأصفر أو الماء البني أو الماء المتسخ فمثل هذا لا يعد شيئا. يعني ما معنى لا يعد شيئا؟ يعني لا أثر له في الطهارة. فقد طهرت من حيضها لكن ما الواجب عليها؟ إن نزل منها شيء من هذا الوضوء انتقض. أما زال الوضوء قائما لماذا؟ لأن من نواقض الوضوء الخارج من أحد السبيلين. وهذا ماء قبل الحيض هي مؤشر على الحيض يعني قبل الحيض إشارة إلى الحيض لكن بعد الحيض انتهى. يعني متى تعرف النساء؟ ما هو النساء متى تعرف أن الحيض سيبدأ؟ تبدأ بنزول شيء من القدرة أو الصفرة وبعدها ينزل القطرة أو قطرات أو ينزل الدم بحسب حالة كل امرأة. فيتعرف أنها ستحيض هي تقول لعل الحيضة تأتيني مثلا اليوم قبل الظهر مثلا هي صلت الفجر. لماذا؟ لتقول أرى شيئا بدأت ترى شيئا من القدرة أو الصفرة. فهو لا يعد من الحيض إنما هو مؤشر على الحيض. فالعبرة بنزول الدم في البداية والنهاية والقدرة والصفرة لأن القدرة والصفرة قبل الحيض لا تعد شيئا. لماذا؟ لأنها ما حاضت لكن مؤشر. لكن قد يقع في نفوسنا أنها مرتبطة بالحيض لأنها بعد الحيض فتعد منه. أم عطية تقول كننا نعده شيئا يعني لا علاقة له بالحيض. شيء سائل ينزل لا دخل له بالحيض لا قبل ولا بعد إنما هو مؤشر قبل الحيض على الحيض وبعض الحيض لا يعد شيئا لأن الدم قد انتهى. عن أم عطية رضي الله عنها اسمها نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة وسكون المثنات التحتية وفتح الموحدة نسيبة بنت كعب وقيل بنت الحارث الأنصاري. بايعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من كبار الصحابيات رضي الله عنهن جميعا. ما هو تعريف الصحابي؟ تفضل. هو ايش؟ شهد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طب مع ابو جهل شهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد ان يشهد؟ ما نحن شهدنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظنا الحمد لله حفظنا الكثير، هل نحن صحابة؟ تفضل. شهد الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به. رأى النبي صلى الله عليه وسلم. طب ابن أم مكتوب لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا به. أما اليهود والنصارى شاهدوا ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه، وكانوا يؤمنون بالأنبياء الذين من قبله. إذن هو من لقي، من لقي ابن أم مكتوم التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يره لأنه كان أعمى، لكن التقى به. ها، التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ما التقاه وهو كافر، إنما التقاه وهو مؤمن به. طيب، ومات على ذلك، أي مات على الإسلام. وإن تقللته ردة في الأصح، يعني لو ارتد ورجع مثل الأشعث بن طيب، ارتد ورجع الإسلام، طليحة الأسد ارتد ورجع للإسلام. طيب، ثم نساء هنا يقول من كبار الصحابيات، لماذا؟ لأنها التقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما التقت كانت مؤمنة وماتت على الإيمان. إذن من لقي يشمل الرجال والنساء والصبيان والجن، هل يقال عنهم صحابة؟ لا، ولا شك أن لو علمنا منهم واحدا، لكن يخشى من الذي من صاحب حمار نوح الذي ذكرت لكم إسناد حمار يعني عفور، الذي قال حدثني أبي عن جدي أنه كان ماذا الحمير، ما ذكرناه من قبل؟ ذكرناه من قبل، نعم ذكرناه. طيب، وكانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرض المرضى وتداوي الجرحى. دخلنا المشكلة كبيرة. كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنتم يا مشايخ لماذا تحرمون الآن؟ يا أخي الفتنة كانت مأمونة يا أخي، هذه كانت يعني إذا غزت الغزوة يوما يومين وزوجها موجود والفتنة مأمونة و ليست واحدة تذهب وتخرج بعيدا عن أهلها شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة، شتان مناط الحكم هنا مختلف. لو أن غزوة ونرجع وتخرج نساؤنا لعلاج الجرحى والفتنة مأمونة ولا تجرأ أحد يقول لا، لكن مناط الحكم هنا مختلف. فرق بين تخرج لعلاج الجرحى والفتنة مأمونة ومع محارمها وترجع، وبين الله المستعان وكانت تغزو مع رسول الله، فلا يستدل بمثل هذا، لا يستدل بمثل هذا، لأن مناط الحكم مختلف. هنا خروج ورجوع وفتنة مأمونة ومع محارم، هنا استمرار وبلا محارم والفتنة لا أقول ما الفتنة على أشدها على أشدها وإلى الله وحده المشتكى. وكانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرض المرضى وتداوي الجرح. طيب مداوات الجرح قد تتعرض لمس جزء من الرجل، وأين يجرح؟ إما يجرح في صدره أو في يده، ونستطيع يوجد الآن من العاقلين الكثر يمرضونهم المرضى في العورات وما أشبه هذا. الله المستعان. قالت كنا لا نعد القدرة، أي ما هو بلون الماء الوسخ الكدر، والصفرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه صفرة اصفرارا بعد الطهر، أي بعد رؤية القصة البيضاء والجفوف شيئا لا، أي لا نعده حيضا. يعني المرأة لما تختبر نفسها بقطنة أو بغيرها مما تتأكد منه أن الدم انتهى وتغتسل، ولو نزل منها الماء المتكدر الذي به وساخة أو الماء الأصفر أو البني ما كانت تعد ذلك شيئا. الحديث رواه البخاري وأبو داود واللفظ. وقولها كنا قد اختلف فيه العلماء، فقيل لا حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المراد كنا في زمانه صلى الله عليه وسلم فيكون مع علمه فيكون تقريرا منه، وهذا رأي البخاري وغير من علماء الحديث فيكون حجة، وهو دليل على أنه لا حكم لما ليس بدم غليظ أسود يعرف يعرف أي له عرف، يعني له رائحة. العرف يعني الرائحة. طيب ويعرف أي تعرفه النساء من لونه، يعني تشكيلان وضبطان للفظ يعرف ويعرف. الدم الأسود يعرف أي له عرف يعني له رائحة، ويعرف أي تعرفه النساء من لونه. وهو دليل على أنه لا حكم لما ليس بدم غليظ أسود يعرف، فلا يعد حيضا بعد أن ترى القصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة. قيل إنه شيء كالخيط الأبيض يخرج من الرحم بعد انقطاع الدم أو بعد الجفوف، يعني بعد أن يجف الدم، جفوف يعني جفاف الدم، وهو أن يخرج ما يحشى به الرحم جافا، يعني الحفاظات القطن الخرق التي تضعها مثل هذا يخرج جافا ولا دم فيه، وانتهى الدم بالكلية فتغتسل. إن نزل منها شيء بعد ذلك من القدرة أو الصفرة فما يعد من الحيض لأنها قد جفت وطهرت. إيش؟ نعم نحن قلنا ناقض من الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين، لكن لا ينقض الطهارة من الحيض. اغتسلت من الحيض وظهر شيء من هذا فلا يعد شيئا من الحيض. أما أنه ينقض الوضوء، نعم ينقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين. نقط إيش؟ الدم يعني؟ طيب ما الدم ده مش دم، ده مش إذا مثلا إذا انتهى الحيض، إذا انتهى الحيض وكان من عادتها أن تجلس 5 أيام أو 7 أيام وانتهى الحيض بالكلي ثم اغتسلت وبعد 2-3-4 نزل دم، فهذا دم استحاضة وليس دم حيض. إلا أن تتعجل وتغتسل في الصباح وينزل مثلا العصر، لا هذا ما زال حيضا. لكن إذا ظلت يومين كاملين وهذا عادتها، عند ذلك يكون هذا الانقطاع دليلا على انقطاع الدم عنها، وأن الدم إذا نزل بعد هذا فهو دم استحاضة وليس دم حيض. ومفهوم قولها بعد الطهر أي بأحد الأمرين، أن قبله تعد القدرة والصفرة شيئا أي حيضا، وفيه خلاف بين العلماء معروف في الفروع، يعني إنها قالت بعد، طب القبل خلاف بين العلماء، لكن الأظهر أنه مؤشر على الحيض وليس حيضا، هذا هو الأظهر، لأن الحيض إنما هو دم وليس صفرة ولا قدرة. تعلمون مسألة الحالة النفسية للمرأة من فرح ومن حزن ومن هم ومن ضيق، هذا له أثر أيضا، البرد له أثر، البرد له أثر في مسألة الصفرة والأشياء هذه لها أثر، مثل البول، يعني مثل البول تجد الإنسان في حال البرد قد يحتاج إلى الاستنجاء كثيرا أو البول كثيرا، وفي حال الدفء والصيف لا يحتاج لمثل هذا، فالجسد الإنسان معرض ويفنى الجسد ولا يبقى إلا ما قدمه لنفسه. نعم. الحديث السادس، الحديث السادس عن أنس رضي الله عنه أن اليهود، دخلنا في اليهود لعنة الله عليهم، كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها. اليوم سخروا اليهوديات وأذنب اليهوديات لكل شر، حائضا كانت أو غير حائض، يعني حتى ما كانوا عليه من قبل غيروه في عصره. اليهود في الزمان الأول كانوا يهودا، اليوم صهاينة. صهاينة هؤلاء. فكان في الزمان الأول إن حاضت ابتعدوا عنها وجعلوها في غرفة وحدها وإنها لا يقترب منها. اليوم لا، حائض وغير حائض، وخربوا الأرض بالفواحش والمنكرات، حائضا كانت أو غير حائض. الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله عز وجل قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن، لماذا؟ لأن الصحابة أرادوا أن يخالفوا اليهود في أمر الحيض، هؤلاء لا يعني يعزلوهن، فأنزل صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. هذا فرق عظيم جدا بين الإسلام الدين الكامل العظيم الذي فرط فيه أهله وأخلوا بتعاليمه وذهبوا ينهتون وراء اليهود والصهاينة وأن يتركوا دينهم ودينهم. اليهود كانت المرأة عندهم يعني مخلوقا قذرا لا قيمة له إلا في الشهوات والأهواء، وما زالوا يستخدمونها لهذا لكن بطريقة أقذر وأحط، ويضحكون على الناس يقولون المساواة الكاملة بين الرجال والنساء. متى؟ وهل المرأة عند الأمريكان وغيرهم تساوى الرجل في المرتبات وفي الأعمال وكذا؟ النساء تشتكي في أوروبا وأمريكا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. المراد بالنكاح هنا فضل
Thank you.
قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هنا كلمة النكاح تطلق على معنيين، على العقد وعلى الدخول بالمرأة يعني الجماع. كلمة النكاح في القرآن والسنة تأتي على معنيين، إما العقد وإما الجماع والدخول بالمرأة. وهناك فوارق لا ينتبه لها كثير في الفرق بين العاقد فقط والذي دخل بامرأة. من الفوارق المعروفة أن المعقود عليها إذا مات عنها فلها نصف المهر، وإذا طلقها لها نصف المهر. هذه ترث وهذه ترث، لكن إذا لم يدخل بها فلها نصف المهر، ولو دخل بها لها المهر كامل. لها المهر كاملا. طيب كثير من الشباب اليوم مجرد ما يعقد خلاص يريد يتعامل كأنه يعني أنه الآمر الناهي في البيت. ليس لك الحق في هذا، هي ما زالت في بيت أبيها، النفقة عليها ليست واجبة عليك، هي في بيت أبيها، ليس فرضا عليك أن تطعمها وأن تسقيها وأن تلبسها وأن تسكنها، لأنها ما زالت في بيت أبيها، فالأمر والنهي لأبيها وليس لك. وكثيرا من أو يعني أصبحت يعني لا أقول بدعة لكن أقول يعني من عجائب عصرنا، أول ما يعقد لو نحن أول ما يعقد بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم وفقك شيخنا لو تكرمت ما يحقق العقد. أو السلام عليكم، مجرد ما يعقد السلام عليكم ما يحقق العقد، متى عقدت؟ يقول الآن. يعني الآن هو متعدل حقوق العقد. هناك ضوابط، هناك ضوابط وأقول وأكرر ليس من حق العاقل أن يدخل بالمعقود عليها إلا بإذن وليها، لأنه شرط ضمني في العقد أنها لا يدخل بها إلا إذا أشهر إن فلانة ستذهب لفلان إلى بيته. هذه من الأخطاء التي يقع فيها. أنا لا أقول، لا أنا ولا غيري من أهل العلم نتجرأ أن نقول إن العاقد إذا دخل بالمعقود عليها إنه زان، أو إن الولد ولد زنا، لكن نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه إن مات عنها أو طلقها أو اتهمها فهي بكر أمام الناس وقد سيبها هو، أصبحت سيدا بفعله. لا، العاقد ما زال يذهب إلى أصهاره كضيف، وهي ما زالت في بيت أبيها. فإذا كان لا يجب عليه النفقة فلا يجب له الأمر والنهي والطاعة المطلقة. إذا كان لو طلقها تأخذ نصف المهر إلا إذا حدث اصطلاح صلح على شيء آخر، لكن الشرع يقول نصف، طيب فليس له الحق أن يدخل بها إلا إذا أشهر ذلك وأعلن، لأنه شرط ضمني في العقد أنه لا يدخل بها إلا إذا أشهر ذلك. وسدا للذريعة، هذا سد للذريعة لأنها بكر أمام الناس، فإذا طلقها أو مات عنها وهي ثيب لا تتهم في دينها وفي عرضها. وهو أيضا من العرف المعمول به في مصر وفي الذين تشبهوا بأهل مصر، لأن الغالب في بعض البلدان العربية أن الشاب لا يعقد إلا يوم البناء، يعني يعقد ويأخذها. طيب سأجيبك، أنت رأيت يدك تحركت، ويعني لعل كلمة أغضبتك تفضل. نعم بعد العقد. نعم نعم يعني لم تكن في حيرة لما مكنته من نفسها، معذرة، يعني معذرة، لابد أن نناقش، ما هو لا تعرض قضية، من حقنا أيضا أن نناقش. يعني هي عرضت قضية وعلى أنها صادقة، نحن نفترض أنها صادقة وأنها لم تخطئ من قبل وأنها عفيفة وأنها لم نسيء الظن بها بالمرء، تصارح أمها بأن هذا العاقب دخل بها، طيب، ويصرح بمثل هذا وترث كاملا، تأخذ حقوقها كاملة. نعم، في ماذا؟ نعم، لا هو قبل الإشهار، لا عفوا، أصل الإشهار معناه ليس معنى الإشهار يعني أننا عقدنا فلان، لا، الإشهار معناه الدخول بها. إيه، لا، الإشهار معناه عندما نقول أنه فلانا تزوج بفلانة أي أنه سيدخل الليلة به. أما العقد العادي هذا اسمه عقد، هذا عقد فقط. نعم، هذا عقد فقط. لا، هي تخبر أمها بأنه قد دخل بها وأمرها إلى الله. وهذا الذي نحن نذنب حوله، إن ينبغي على كل أخت فاضلة عفيفة أن تحافظ على نفسها، وصحها زوج، لكن زوج مع وقف الدخول بها ما يجوز. أنا ممن يقول لا يجوز، لكن لو دخل بها وحملت منه طيب فهو ابنه ولا ينسب لزنا، لكن أخطأ في ماذا؟ في أن والدها استأمنه ولم يحافظ على هذه الأمانة. نعم، هي أنا معكم، معكم أنها تأتي بمشاكل، دعك من الموت، الموت مثلا قد يثقون فيها، وقد مثلا يقول الطب كلمته، ممكن تعرض نفسها على الطب ويقول فعلا إن هذه ما تقول بها ثقة، لأن الطب يحدد ما جمع إلا مرة واحدة مثلا، وأن وممكن يحدد الوقت، إن الوقت قريب، وممكن يحدد أمور أخرى مثلا كما حدث في بعض القضايا، ما حدث المني ومن المني والثياب، قضايا الكبيرة الكبيرة البعيدة عنها هذا. طيب حدد الطب اليوم يحدد أموره، لكن دعنا أنها يعني أمينة وأنها وأنها وأنها. طيب المشكلة أكبر من هذا، دعنا من الذي مات تعرض نفسها على الطب وتدافع عن نفسها، وأبوها سيقاتل من أجله. ما هو بعض الناس الذين ليسوا منا وإن كان أسماؤهم من أسمائنا ومن بني جلدتنا دافع عن ابنته في الزنا. ها؟ لا، دعنا منها، دعنا منها، طلقها واتهمها بأنها غير عفيفة. هذه الإشكالية الأكبر، من أين عرفت هذه الإشكالية؟ فهنا نحن ننصح البنات أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحافظ على نفسها، والذي جعلها تصبر 20 سنة بلا زوج فلتصبر سنة، وننصح في المقابل الآباء بأن يتقوا الله، فقد كان الأب الذي أصبح شيبة الآن كان شابا في يوم من الأيام، وكان يتمنى لو أن عمه صهره يعطيه زوجته مباشرة، وإن كان في زماننا كان الإنسان يعني يستحي، وأيضا التفسخ الأخلاق الموجود في البيوت يجب أن يحافظ الإنسان على أهل بيته. ما مجرد خطب، مرة سئلت في مسألة وفي واليوم الثاني أو في نفس اليوم سئل الشيخ صبري عبد الرؤوف، أسأل الله أن يحفظه وأن يطول في عمري على الخير، فنفس السؤال في ماذا؟ خاطب دخل بمخطوبتي وحملت منهما الحكم، ما عاد العاقد، العاقد زوج، العاقد زوج، لكن الخاطب هو الخاطب زوج، أجنبي وعد بالزواج فقط، يعني أجنبي موعود بالزواج فقط، كيف تمكنه من نفسها وكيف وكيف؟ أمرها أصبحت الأمور إلى الله وحده المشتكى. فنقول يعني المرأة الفاضلة العفيفة يجب أن تحافظ على عفتها إلى آخر لحظة مهما كان الأمر، ولا تتعجل ولا تتعجل، وإن أخذتها شهوتها فليكن مثلا تقبيلا، يكون أمور يعني هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، أما أن تمكنه من نفسها بأن يجامعها وتدخل في مشكلة قد يتخلى هو عنها وأن يتهم في عرضها، فمثل هذا ما ينبغي. ويجب على الآباء والأمهات أن يحافظوا على الأعراض، وأن يكون الأب فعلا مش ليس مجرد أن خطبها يدخل ويخرج ويختلي بها ويسافر بها، وأهل الله يغفر لنا والجميع المسلمين أهل التفسخ يدخل معها السينمات والمسارح والمصايف، هذه بلية، نسأل الله العافية والستر والصوم لجميع المسلمين والمسلمات. رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يأكلوها، عزلوها، لأنهم يعتبرونها يعني جنسا خبيثا وقت حيضها. طبعا اليوم ما عاد يعني من أجل إفساد البلاد والعباد والله المستعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء تكريما للمرأة وإعزازا ورفعة لشأنها، أن تداعبها وأن تآكلها وأن تجالسها وأن تنام على فخذها وعلى صدرها، أن تمشط شعرك، وأن كل هذا ويحاط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن حيضتك ليست في يدك، فليست الحيضة تنجس جسدها، إنما الحيضة الدم فقط هو النجس، ومعلوم محل الدم فقط. الحديث قد بين المراد من قوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن، يعني لا تقرب الحائض جماعا، أما مداعبة، أما أن ينام على جزء من جسدها فلا حرج عليه. أن المأمور به من الاعتزال والمنهي عنه من القربان هو النكاح، النكاح هنا بمعنى الجماع، قلنا أن يأتي بمعنى العقد وبمعنى الجماع، أي اعتزلوا نكاحهن ولا تقربوهن له، وما عدا ذلك من المؤاكلة والمجالسة والمضاجعة أن ينام هو وهي في لحاف واحد فلا حرج، بشرط أن لا يجامعها، وغير ذلك جائز. وقد كان اليهود لا يساكنون الحائض في بيت واحد ولا يجامعونها ولا يؤاكلونها كما صرحت به رواية مسلم. وأما الاستمتاع منهن فقد أباحه هذا الحديث، كما يفيده أيضا الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. وإلى هذا الحد نقف، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. أعتذر للإخوان عن الإجابة عن الأسئلة نظرا للوقت.